اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حا. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى رضي الله عنه في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاستووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذه أبواب ثلاثة نقف عندها الليلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويفهمنا. الباب الأول باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. فإذا عقد البخاري هذا الباب للمني الذي يصيب ثوب الرجل، ما حكمه؟ أيغسل أم يفرك؟ وكذلك عطف على هذا ما يصيب الثوب من المرأة، يعني من منيها أو رطوبة فرجها. فهل رطوبة فرج المرأة نجسة أم هي طاهرة؟ هذا الذي عقد له البخاري هذا الباب. نبدأ بالحديث الأول. قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي مولاهم أبو عبد الرحمن، مرت ترجمته غير مرة، وقلت لقب عبدان لاجتماع عبد الله وعبد الرحمن في اسمه وكنيته، فهو عبد الله أبو عبد الرحمن، متوفى 221 في الهجرة. نعم. قال: أخبرنا عبد الله، هو عبد الله بن المبارك الذي عرفناه وعرفنا أنه جمعت فيه خصال الخير، متوفى 181 للهجرة. قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري. عمرو بن ميمون هو عمرو بن ميمون بن مهران كما سيرد معنا في بعض الأسانيد، فهو جزري وهو رقي من جزيرة شمال سوريا، بين سوريا وتركيا، فهو جزري رقي، وهو رحمه الله تعالى كان من الفقهاء بالإضافة إلى كونه من الحفاظ، يكنى أبا عبد الله. يقول عمر بن ميمون هذا رحمه الله: لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة في اليمن لأتيتها. هذا كلامه يدل على أولا سعة علمه، ثانيا على علو همته. لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة في اليمن لأتيتها. وهو أين يقيم؟ في الشام، في الرقة، في الجزيرة. فهذا يدل على علو الهمة التي هي الشرط لكي يصل الطالب العلم إلى التفوق وإلى التمكن في العلوم. ولذلك يقول الذهبي: هذا يدل على سعة علمه. يقول: ابن أخي عمرو بن ميمون، قلت لعمي لما رأيت قدره عند المنصور: يا عم، لو سألت أمير المؤمنين أن يقطعك قطيعة، يعني يقطع فيه قطيعة من أرض أو كذا أو مزرعة. قال فسكت، فألححت عليه، فقال لي: يا بني، أنت تسألني أن أسأله شيئا هو قد بدأني به غير مرة فلم أفعل. وهذا يدل على عفته، وأن أمير المؤمنين هو الذي عرض عليه غير مرة أن يخضعه شيئا فرفض وأبى رضي الله تعالى عنه. هذا الحال الذي كانوا عليه، كما تجدون كل هؤلاء الرواة: متانة في الحفظ، قوة في العلم، سعة في المعرفة، وعفة في النفس، ونزاهة وورع، وحرص على أكل مال الحلال. توفي عمر بن ميمون 145 بالرقة. نعم. عمر بن ميمون يروي عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار أحد علماء المدينة السبعة، كان هنالك كما يسمى علماء المدينة، كان هو منهم، وكان مفتي المدينة. نعم. وهؤلاء السبعة بعضهم جمعهم في بيت شعر، نعم، الفقهاء السبعة معروفون بالفقهاء السبعة، كانوا في وقت واحد في المدينة المنورة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء الذين نظموا في هذا البيت هم فقهاء المدينة في وقت واحد، وكل واحد من هؤلاء من كبار الأعلام. إذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم. من هؤلاء؟ عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، مر معنا في الأسانيد. عروة ابن الزبير. قاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. سعيد هو سعيد ابن المسيب. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة. سليمان هذا هو سليمان بن يسار، خارجة وخارج بن زيد بن ثابت، أبوه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في وقت واحد، وسيمر معنا كيف أنه اجتمع في تلك الأزمان في المدينة الواحدة، يجتمع عدد كبير من الفقهاء والمحدثين والحفاظ في آن واحد. نعم، فسليمان بن يسار أحد هؤلاء، وأبوه يسار كان فارسيا. انظروا، الأب فارسي والابن أحد فقهاء المدينة وهو مفتي المدينة، وكان من أوعية العلم، حيث إن بعضهم فضله على سعيد بن المسيب. يعني إذا أردنا أن نعلم رتبته في العلم يكفي أن نعرف أن الحسن بن محمد بن الحنفية مثلا قال هو عندنا أفهم من سعيد بن المسيب، ولكن ما كانوا يتنافسون في هذا ويظهر بعضهم فضل نفسه على غيره، بالعكس تماما. فيقول أحد الرواة عبد الله بن يزيد الهذلي: سمعت سليمان بن يسار، هذا الراوي يقول سعيد بن المسيب بقية الناس، والمراد بقية الناس يعني بقية السلف الصالح. كلمة الناس لما كانت تطلق ما تطلق على سواد الخلق على عموم البشر، وإنما على الذين يسموا ناسا يعني من الصالحين. فسليمان بن يسار يقول سعيد بن المسيب بقية الناس، وسمعت سعيد بن المسيب إذا جاءه السائل يسأله يقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. يعني كل منهما يثني على صاحبه ويعزو العلم إلى صاحبه. نعم، هذا وكان يكثر الصيام سليمان بن يسار، توفي 107 للهجرة، 107 للهجرة. عن عائشة رضي الله عنها، الآن وصلنا إلى الصحابي وهو السيدة عائشة الله يرضى عنها صحابية الحديث، قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما مرادها بأغسل الجنابة؟ الجنابة أمر معنوي، معنى لا تغسل، فتريد بقولها أغسل الجنابة أي أثر الجنابة. نعم، أو كما قالوا كنت أغسل الجنابة أطلقت على المني مجازا الجنابة، أو أرادت كنت أغسل المني فسمت الشيء باسم سببه، لأن الجنابة متسببة عن وجود المني، فإذا خرج من الإنسان مني ابتعد عن الصلاة، لأن الجنابة يتجنب الصلاة، أن يجتنب الصلاة وغيرها، فسمته باسم سببه، وقد يسمى الشيء باسم سببه. هذه يعني تفسيرات العلماء لما قالت كنت أغسل الجنابة، المراد كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله، واستفدنا منه ما معنى الجنابة، ولما أطلقت هذه الحالة على من خرج منه مني أنه لا يقرب الصلاة حتى يغتسل. كنت أغتسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، يعني يخرج من بيته إلى المسجد من أجل الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، يعني بقع الماء في ثوبه يعني لم يجف الثوب. ورواية ابن ماجه وإني لأرى الغسل فيه. نعم، ما السبب أنه خرج وبقع الماء في ثوبه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خرج مبادرة للوقت ولم يكن عنده ثوب آخر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم إذا قلنا رسول الله ليس عنده ثوب آخر، يغسل هذا الثوب فيخرج وأثر الغسل فيه يخرج إلى الصلاة مبادرة للوقت صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، ثم روى طبعا الآن سنعلق على الحديث بعد أن نذكر الحديث الذي بعده. يقول البخاري حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد الثقفي متوفى 240 للهجرة، قال حدثنا يزيد، هكذا وردت النسخ يزيد دون أن ينسب، فبعض النسخ قالوا هو يزيد ابن زريع كما روى ابن السكن أحد الرواة عن الفرابري الذي روى الصحيح. نعم قال هو يزيد ابن زريع، وصحح هذا الكلام المزي، وصححه كذلك الحافظ ابن حجر، قال لأن قتيبة بن سعيد هو معروف بالرواية عن يزيد ابن زريع، وبعضهم قال هو يزيد ابن هارون كما في رواية الإسماعيلي، ورجح ذلك العيني في كتابه عمدة القارئ، قال هو يزيد ابن هارون. لكن هذا الاختلاف هل يؤثر؟ لا يؤثر. لما؟ لأن يزيد ابن زريع ويزيد ابن هارون كلاهما من رجال البخاري، وكلاهما من الثقات الكبار، فسواء كان ابن زريع أو كان ابن هارون فالأمر واحد، على أن المزي والحافظ ابن حجر والكلاباذي وبعض الأئمة رجحوا أن يكون يزيد ابن زريع. ويزيد ابن زريع إخواني هذا من البصرة، وكما ذكرت لكم عن سليمان ابن يسار كان أحد الفقهاء السبعة في المدينة، كان يزيد ابن زريع أحد الحفاظ العشرة تقريبا في البصرة، كانوا جميعا في وقت واحد، تصور كبار المحدثين والحفاظ اجتمعوا في وقت واحد في بقعة واحدة في البصرة. احنا الآن في العالم الإسلامي كم حافظ عندنا؟ لا نقول في دمشق أو في سوريا أو في الوطن العربي، في العالم الإسلامي كم حافظا لدينا؟ أرأيتم كيف نقص العلم؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا. نعم، فيزيد بن زريع هو أحد الحفاظ العشرة في البصرة أو قريب من العشرة، وهم إسماعيل بن علي، عرفتم ترجمته، متوفى 193، بشر ابن المفضل كذلك متوفى 186 أو 187، جعفر ابن سليمان الضبعي وهو متوفى 178 للهجرة، حماد ابن زيد متوفى 179، يعني ترون أن بين وفياتهم تقارب بين سنة وسنة، حماد ابن زيد، خالد ابن الحارث ابن عبيد بن سليمان الهجيني متوفى 186 للهجرة، عبد الواحد ابن زياد وسيرد الآن معنا في أحد الأسانيد متوفى 176، وعبد الوارث ابن سعيد التنوري متوفى 180 للهجرة، أحدهم منهم يزيد ابن زريع. لكن يقول إمام أحمد عن يزيد ابن زريع كان ريحانة البصرة ما أتقنه وأحفظه، إليه المنتهى في التثبت. مين عم يوصل هذا الوصف؟ إمام أحمد بن حنبل الإمام الكبير يقول إليه المنتهى في التثبت. ويقول عنه أبو عوان المطاح اليشكري يقول صحبت أبا يزيد بن زريع 40 سنة فكان يزداد في كل سنة خيرا. هذه الشهادة من أبي عوانة، يزداد في كل سنة خيرا. بشر الحافي المعروف الرجل الصالح، نعم، يقول عن يزيد بن زريع كان متقنا حافظا، ما أعلم أني رأيت مثله ولا مثل صحة حديثه. وهذا الرجل كان كما يرد معنا في شأن الحفاظ الكبار كان في من أورع أهل زمانه، يزيد بن زريع فضو من أورع أهل زمانه. شو الدليل على أنه كان من الورعيين؟ قال أبوه زريع ولي الأبلة، الأبلة بلدي على شاطئ دجلة، يعني صار واليا عليها، ثم مات أبوه وخلف 500,000، يعني دينار أو درهم، الله أعلم، ما ذكروا بالتفصيل، خلف 500,000 يكون فما أخذ يزيد منها حقه، ودخل صار والي، يعني يخشى أن يكون المال اللي بين إيديه صار في شبهة، فماذا فعل؟ لم يأخذ من ميراث أبيه حبة واحدة، لذلك قالوا عنه كان من أورع أهل زمانه. وهذا العالم الذي يجب أن يكون على الورع، لكن هذا ما شاء الله يعني بلغ الغاية في ذلك. يقول كلمة يزيد بن زريع له كلمة جميلة، يقول لكل دين فرسان يعني يحمونه ويدفعون عنه، وفرسان هذا الدين من أصحاب الأسانيد، فرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، لأنهم هم الذين ينفون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، ومن خلال الأسانيد والرجال يعرف صحيح الروايات من سقيمها وضعيفها. يزيد بن زريع توفي 182 رحمه الله تعالى. نعم، الآن نتابع. قال حدثنا عمر، من هو عمر إخواني الكرام؟ هو عمر بن ميمون. الآن الحديث الأول مع الحديث الثاني ورجعوا إلى نفس الإسناد، إلى نفس الراوي، هو عمر بن ميمون الجزري. قال حدثنا عمر عن سليمان يعني ابن يسار قال سمعت عائشة حا، هذا كما نعلم هو رمز للتحويل، تحويل السند. الآن البخاري سيذكر إسنادا آخر، فكم إسناد صار عندنا بهذا الحديث؟ 3 أسانيد. الأول عبدان عن عبد الله عن عمرو بن ميمون، الثاني قتيبة بن سعيد عن يزيد بن هارون بن زريع على الأغلب عن عمرو بن ميمون عن سليمان عن عائشة، الثالث وحدثنا مسدد. مسدد هو ابن مسرهد الذي مرت معنا ترجمته، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، متوفى 228 للهجرة، وهو الذي قيل إنه أول من صنف المسند في البصرة. قال حدثنا عبد الواحد، هو عبد الواحد ابن زياد البصري، مر معنا أنه من حفار البصرة، متوفى 176 أو 177. قال حدثنا عمر بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. هذه بقع الماء إما هي بدل من أثر يعني وبقع الماء في ثوبه، أو وأثر الغسل في ثوبه وهي بقع الماء، يعني الأثر بقع خبر لمبتدأ محذوف تقديره. لو سئل ما هو أثر الغسل فالجواب هو بقع الماء، ذكرتها السيدة عائشة توضيحا لأثر الغسل. ما هو أثر الغسل؟ هو بقع الماء التي كانت تراها السيدة عائشة رضي الله عنها في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الآن ماذا تقول بأسانيدها الثلاثة؟ لكن كلها تنتهي إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، وكلها صرحت بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن هو التالي، البخاري قال في الترجمة باب غسل المني وفركه، لم يذكر أي حديث في فرك المني، كما رأينا الأحاديث الثلاثة كلها في لغسل الثوب منهم، فلما ذكر الفرك هنا؟ هنا طبعا تعددت إجابة العلماء كالعادة، ينظرون ويستنبطون. قال الكرماني مثلا، الكرماني أحد شراح صحيح البخاري ومن يعني الشروح العظيمة، يقول كرماني يريد البخاري أن يقول باب يعني حكم المني غسلا وفركا في أيهما الوارد في الحديث. يعني البخاري الكرماني فهم أن البخاري يقول الآن يريد أن نعرف المني يغسل أم يفرك، ثم ساق الأحاديث التي تدل على أنه يغسل، فكأن الكرماني إذا يذهب إلى أن المني إنما يغسل. وكذلك رطوبة فرج المرأة أو منيها حكمه واحد، هكذا قال كرماني. لكن غير كرماني قال لا، البخاري لم يرد هذا، البخاري أشار إلى الفرق ولم يذكر حديثه، لأنه لعله ليس على شرطه. البخاري من الشروط كما نعلم مشدد في رواية الحديث، فحديث فرق المني وارد في صحيح مسلم، فإذا هو أشار إليه إشارة لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو برقم 288 في صحيح مسلم. تقول سيدة عائشة، اسمعوا هذا الحديث، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهناك آية رواية أخرى إلى لفظ آخر موضح للمعنى، رقمه 290 عند مسلم. تقول السيدة عائشة، لقد رأيتني وإني لأحكه، لحك يعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لظفري. الآن ماذا فهمنا من خلال أحاديث مسلم التي أوردها مسلم؟ فهمنا أن المنية حكته يابسا، فكيف الآن نجمع بين هذا الحديث الذي تقول فيه سيدة عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث السيدة عائشة نفسها أنها كانت تفركه يابسا؟ كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ انظروا كيف جمع العلماء وكيف فهموا منه. بعض الفقهاء قال المراد أنها غسلته لما كان رطبا وفركته لما كان يابسا. حديث الفرس يدل على أنه كان يابسا، وهي نص الحديث، إني لأحقه من ثوب رسول الله يابسا بغفر. إذن المني نجس، فإذا كان رطبا يجب أن يغسل، وإذا كان يابسا فإنه يفرق. هذا بعض الفقهاء. فقهاء آخرون قالوا لا، وهذا المراد، المراد بأن لما فركته أو حكته ولو كان يابسا أما بقي فيه أثر، هل يحب الكامل أم يبقى أثره في الثوب؟ يبقى أثر في الثوب. فقال بعض الفقهاء مثل أحمد الشافعي وكثير من المحدثين قالوا هذا يفهم منه أن المني طاهر وأن الغسل فيه مستحب. إذن هذا قول ثاني. القول الأول أنه يغسل رطبا ويفرك يابسا. طيب اللي قالوا بأنه إنما يسن غسله، نعم ينجب غسله، ردوا على من قال بأنه يعني يفرك يابسا، ردوا عليهم بعدة أشياء. شوفوا نقاش العلماء جميل جدا، سعة أفق الفقهاء، سعة فكرهم، بعد نظرهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إخواني الكرام، ما يعني يجمد نفسه ويتحجر في قول واحد وينسى ما قاله العلماء واستنبطوه وكله وارد من الأحاديث النبوية. نعم، قالوا قولهم بأنه يغسل رطبا ويفرك يابسا لا يدل على أنه نجس. لم؟ قالوا لأنه لو كان نجس لا يكفي فرقه كالدم، يعني من يقول بأنه يفرق يابساً، هم أنفسهم يقولون إذا أصاب الثوب دم فلا يكتفى بفركه وإنما ينبغي غسله. فإذا قولهم إنه يفرق يابساً لأنه نجس، ردوا عليهم بأنه لو كان نجساً لا يكتفى بفركه بل لا بد من غسله، والدليل على ذلك الدم، لأنه لا يكتفى بفركه وإنما يجب غسله. هذا أول رد. القول الثاني ذكروا، قالوا هنالك رواية في صحيح ابن خزيمة، صححها ابن خزيمة ونصها كما يلي، اسمعوا نص رواية ابن خزيمة وهو عن سيد عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلت يعني تزيل تذهب المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فقد تضمن ترك الغسل فيه في الحالتين. بل هنالك رواية أصرح من هذا عند ابن خزيمة، قالت سيدة عائشة أنها كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني متى تحكه؟ وهو في الصلاة، مما يدل على أنه طاهر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما انتظر حتى يحك، وإنما كانت تحكه وهو يصلي. ثم قالوا هذا إنما هو فعل منها، إيه كانت تغسله فعل منها وهو لا يدل على الوجوب. رأيتم إلى يعني نقاش العلماء مع بعضهم. إذا تلخص معنا قولان، القول الأول بأنه نجس وأنه ينبغي أن يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا. القول الثاني بأنه طاهر لكن الأفضل والمستحب أن يغسل. أما القول الثالث وهو قول الإمام مالك في الحقيقة، قال يجب غسله رطبا ويابسا، وذهب إلى عموم هذه الأحاديث. لكن حديث كما قال الحافظ، حديث الذي ورد عند مسلم في فركه حجة عليه. نعم، إذا هذا معنى لما قال البخاري باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. عرفنا الآن بالنسبة للعطف، إذا كان عطفنا ما يخرج من المرأة إن كان رطوبة فرج أو كان منيا، يعني كذلك القول فيه قولا، بعضهم قال بنجاسته وبعضهم قال بطهارته. نعم، الحديث كلها اللي مرت معنا في بعض فوائد استفاد منها. ما هي الفوائد؟ خاصة من الرواية الأخيرة فيها سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. ماذا نستفيد منه؟ سألت عائشة، جواز سؤال النساء عما يستحيا منه لمصلحة شرعية، لمصلحة تعلم الأحكام. يعني القضية سليمان بن يسار مفروض يستحي، ما يسأل سيدة عائشة عنها، لكن باعتبار أمر شرعي ويريد أن يعرف الحكم فيه فهو قد سألها. هذا فائدة. الفائدة الثانية التي تستفاد من ذلك وهو من فعل السيدة عائشة أنها كانت تغسل المنية وتفركه سواء فعلت هذا أو ذاك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يستفاد منه خدمة الزوجات للأزواج. فالسيدة عائشة هي التي فعلت ذلك وخدمت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فاستفيد منه خدمة الزوجات للأزواج. الآن نتابع. البخاري رحمه الله اسمعوا ماذا قال، أو لما ذكر الحديث، حديث النبي، تقول السيدة عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. مباشرة فهم من هذا الحديث أنه إذا بقي الأثر في الثوب فهذا لا يضر، لذلك ماذا فعل مباشرة؟ قال باب إباط إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. إذن ترتيب هذا الباب على الذي قبله ترتيب منطقي جدا، لأن الباب الذي قبله فيه هذا الحديث الذي تقول فيه وأثر الغسل في ثوبه، مع أنه قد يكون أثر الجناب هذا الشيء المني رائحة مثلا أو لونا، لأن الأثر ما هو الأثر؟ سؤال، ما هو الأثر؟ الأثر المراد به ما يعسر إزالته، يعني قد أنت تغسل الدم لكن يبقى شيء من لونه، أو تغسل شيئا يبقى شيء من ريحه، فما يحصر إزالته يسمى الأثر. فيقول البخاري مباشرة بعد أن ذكر ذاك الباب، قال باب إذا غسل الجنابة أو غيرها، هنا قاس غير الجنابة على، طبعا ما المراد بالجناب هنا؟ المني، أثر الجناب، يعني كما قلنا في الحديث السابق، أو غيرها يعني كدم الحيض مثلا أو كأي نجاسة من نجاسات عينية. لو أتى إنسان فغسل هذا الثوب الذي فيه دم لكن بقي أثر، ماذا يفعل؟ هذا الباب عقده لهذا. يقول البخاري حدثنا موسى، مرت معنا ترجمته المرة الماضية إذا بتتذكروا، موسى ابن إسماعيل المنقري التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي، ذكرت لكم كيف اختبروا ما يحيى بن معين في حديث سمعوا عن همام، قال له احلف لي انه انت سمعت منه وما سمعت تذكروا. هذا موسى بن اسماعيل المنقري ابو سلمة التبوذكي، متوفى 223 للهجرة. نعم. قال حدثنا عبد الواحد، من عبد الواحد؟ هو ابن زياد البصري اللي انه متوفى 176 او 177. قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب، يعني في حكم الثوب تصيبه الجنابة، قالت عائشة، يعني هو سأل السيد عائشة أصلا، كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. إذا أعاد الحديث الإمام البخاري نفسه، لكن ما اختلف في هذا الحديث شيخ البخاري هنا موسى بن إسماعيل، والحديث الذي قبله مسدد. إذن روى الحديث البخاري، روى هذا الحديث عن عدة شيوخ. هنا أخذ البخاري هذا الحكم الشرعي، قال إذا غسل الجنابة أو غيرها. من أين أتى البخاري بكلمة أو غيرها؟ من جابه؟ الحديث الذي أورده لا يوجد فيه إلا غسل المني، فمن أين أتى البخاري بذلك؟ لازم تعرف مباشرة لأنه صار في عنا معرفة بطريقة البخاري، مثل ما ذكرت لكم في الباب الأول لما قال باب غسل المني وفركه، ولم يأتي بحديث في فركه، أشار إلى ما؟ إلى حديث ورد في ذلك ليس هو على شرطه، وهنا فعل كذلك. نعم، لما قال إذا غسل الجنابة أو غيرها يعني كدم الحيض، أشار إلى حديث رواه أبو داود لكنه ليس هو على شرطه. هذا يعني بدلك على سعة معرفة البخاري، وكما نقول البخاري لم يستوعب جميع الأحاديث في كتابه، هذا شيء معروف لديكم. نعود نتابع، نقول لأن البخاري لما قال أو غيرها، قال العلماء إما قال ذلك قياسا على الجناب أو إشارة إلى ما رواه أبو داود في سننه برقم 365 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت له فإن لم يخرج الدم، ما المراد فإن لم يخرج الدم؟ يعني بقي أثره. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن لعل البخاري أشار إلى هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لذلك ماذا عنوان أو ماذا ترجم في الترجمة؟ قال: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها. استفدنا من ذلك هذا الحكم الشرعي، وهو أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة لا يضر. بقاء الأثر بعد إزالة العين في إزالة النجاسة لا يضر. أظن صار الأمر واضح. من تابع كذلك إسناد آخر إلى عمر بن ميمون، يقول البخاري: حدثنا عمر بن خالد. هذا عمر بن خالد ابن فروخ ابن سعيد التميمي أبو الحسن الحراني نزيل مصر. عمر ابن خالد نزل مصر، يعني أصله من حران، ثم سافر إلى مصر، متوفى 229 للهجرة. حدثنا عمر ابن خالد قال: حدثنا زهير. من هو زهير؟ هو زهير ابن معاوية الجعفي الكوفي. هذا زهير ابن معاوية، قال عنه الذهبي: كان من أوعية العلم، صاحب حفظ وإتقان. له ترجمة جميلة لا أريد أن أعرضها، لكن أذكر فقط هذه منها لنستفيدها نحن، فائدة لي أولا ولكم إن شاء الله أو لنا جميعا. قال شعيب بن حرب، صديق زهير بن معاوية، قال: كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة، فقال: يا شعيب. قال لي: يا شعيب، أنا لا أكتب حديثا إلا بنية. ما معنى هذا الكلام؟ لا أكتب حديثا إلا بنية، يعني إذا لم يستحضر نية خالصة صالحة فهو لا يكتب الحديث. فإذا يبني عمله كله على إخلاص لله ونية صالحة، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال: أنا لا أكتب حديثا إلا بنية. لذلك ماذا قال شعيب بن حرب؟ قال: فأقمنا بالبصرة فما كتبنا إلا حديثا واحدا. هذا اللي استحضر فيه هو النية الصالحة. فنحن نبني إن شاء الله أن نتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننوي أن يكرمنا الله تعالى بأن نكون مع رسول الله في الجنة بإذن الله يوم القيامة. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. ننوي أن ينشر حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ففي ذلك الخير كله لجميع المسلمين. فقال: أنا لا أكتب حديثا إلا بنية. وكان من شدة حفظته زهير بن معاوية، قال: كان إذا سمع الحديث من المحدث مرتين فقط، مرتين، كتب عليه، يعني في الكتاب اللي معه، فرغت، يعني هذا انتهى أمر الحديث، حفظ، ترشف وثبت في الذاكرة وانتهى أمره. إذا سمعه مرتين كتب عليه فرغت، يعني تحقق منه وتحقق من نصه من المحدث. قال: حدثنا عمر بن ميمون. رجعنا إلى عمر بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سيدة عائشة: ثم أراه فيه، يعني يترى فيه، يعني ترى أثره هنا، بقعة أو بقعة. يعني سيدة عائشة قالت: أراه بقعا أو بقعة أو بقعا. كلامها أو هذه العبارة بقعا أو بقعة، كلام السيدة عائشة أو كلام أحد الرواة؟ قالوا محتمل يكون كلام السيدة عائشة نفسها، لأنها ذكرت عدة حالات، مرة ترى في بقعا بقعة، ومرة ترى بقعا. إذن أحوال، أو هو شك من الراوي انه هو سمع، يا ترى قال سيدي عائشة اراه فيه بقعة او بقعان، لكن ممكن ان يكون من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه نزلت ذلك على حالتين، مرة كذا ومرة كذا. إذن الحديث صريح في أن أثر هذا المني الذي لا يزال كرائحة مثلا أو كلون، لأنها كانت تقالت أراغ فيه، مما يدل على أن أثر ما يغسل إن بقي فلا يضر ذلك. انتهينا أخواني من هذا الباب. زهير بن معاوية متوفى 173 للهجرة، متوفى 173 للهجرة. الآن انتقلنا من باب آثار الغسل، نعم، الآن باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني ما حكمها أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها؟ ماذا تلاحظون في هذه الترجمة؟ أعيدها، قال باب أبوال الإبل ثم قال والدواب، الدواب كأن لفظ عام، فإذا هنا عطف العام على الخاص، ثم قال والغنم ثم عطف الخاص على العام. إذا البخاري قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني وأبوالها في مرابضها. مرابض الغنم هي الأمكنة التي تبات فيها، تبيت فيها، تقيم فيها الغنم كالمعاصم للإبل. نعم، الآن البخاري يريد أن يذكر حكم أبوال الإبل والغنم ثم والدواب بشكل عام. هل أبواب الآن في عنا تفريق، الإبل والغنم مأكولة اللحم، فأبوال مأكول اللحم ظاهر أم نجيس؟ هذا الذي يريد أن يذكره البخاري. الآن سيمر معنا تفصيل المسألة. يقول البخاري وصلى أبو موسى، من أبو موسى؟ الأشعري رضي الله عنه، في دار البريد والسرقيني والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سوى. هذا الأثر كما تعلمون هو معلق. ما معنى التعليق عند البخاري؟ أن يذكر الأثر بلا إسناد أو يحذف منه بعض الرجال، وهنا حذف كل الإسناد وبدأ بأبي موسى، قال وصلى أبو موسى في دار البريد. طبعا هذا الحديث وصله الفضل ابن دكين أبو نعيم، وهو شيخ البخاري، في كتابه له اسمه كتاب الصلاة، فقال صلى أبو موسى في دار البريد وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا لو صليت على الباب، فقال ها هنا وثم سوى. نحن نشرح الحديث. أولا، ما هو دار البريد؟ دار البريد هو موضع بطرف الكوفة، يعني مثل الآن إذا نقدر نقول مركز حدودي، مركز حدودي تقريبا بطرف الكوفة، كانت يأتي إلى هذه الدار، دار اسمه دار البريد، يعني من يبردهم الخليفة، من يبعثهم رسلا له أو مندوبين عنه أو مبعوثين، مبعوث الخليفة إلى الأمير أين ينزل؟ في دار البريد. وأبو موسى الأشعري ولي الكوفة، ولي زمن سيدنا عمر وزمن عثمان، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان أبو موسى والي على الكوفة. فأبو موسى صلى في دار البريد. دار البريد مركز حدودي، يعني كما قلنا تقام فيه الإبل أو والدواب، خيل أو غير ذلك، فلها أرواح. فيقول البخاري ان ابو موسى، انتبهوا، قال وصلى ابو موسى. كلمة وصلى ابو موسى هذه صيغة الجزم تفيد ان هذا الاثر صحيح، ما قال ويروى ان ابا موسى صلى. لو قال ويروى ان ابا موسى او يذكر ان ابا موسى كان اشارة الى ضعف هذا الاثر، لكن لما قاله البخاري بصيغة الجزم قال وصلى أبو موسى، هذا دليل على أن الحديث عنده صحيح. نعم، يقول وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين. ما هو السرقين؟ هو رؤوس الدواب. يعني يريد البخاري أن يقول أن أبو موسى صلى ورؤوس الدواب يعني كأنه صلى فوق رؤوس الدواب. الآن حنشوف شو قال بقية العلماء في هذه المسألة. نعم، قيل له يعني لما صلى في دار البريد وفيها أرواح الدواب، قيل لأبي موسى لو صليت على الباب، يعني البرية جنبه يعني الصحراء التي ليس فيها شيء من أرواح الدواب، كانت ملاصقة لهذا المركز الحدودي برات المركز. نعم، فقال ها هنا وثم سواء، يعني هنا وهنا سواء. إذن أبو موسى ذهب إلى طهارة روث المأكول لحمه، بل هنالك من عمم قال طهارة أرواش الدواب كل طاهرة مثل الظاهرية، طبعا الآن لا يعمل به بأقوالهم، قال أنه أرواش الدواب كل طاهرة إلا بول الآدمي فهو نجس بوله وغائطه. لكن الآن الذي يبحثه الفقهاء الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فيقولون عن مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. هذا قول من؟ قول أبو موسى الأشعري بدليل صلى والسرقين روث الدواب أمامه في الصلاة. من يذكر أنه قول من أيضا؟ هذا مر معنا في باب سابق، وقال البخاري فيه إذا تذكروا، قال ولم يذكر بول الناس. تذكروا الكلام، ولم يذكر بول الناس، فكأن البخاري يذهب إلى أن بول مأكول اللحم وروثه طاهر، وهو قول من؟ قول الإمام مالك. فعند مالك والبخاري وهذا هو أبو موسى الأشعري كذلك، عنده أن بول مأكول اللحم وروثه طاهر. نعم، نشوفه إن شاء الله في وقت آخر ما جاء في باب ما جاء. نعم، باب ما جاء في غسل البول. شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله. قال البخاري ولم يذكر سوى بول الناس. فإذا البخاري يريد أن البول الذي عذب به صاحب القبر هو بوله هو، كان لا يستنزه من بول هذا الرجل. إيه نعم، فكأن البخاري أو مو كأن البخاري ومالك يذهبون إلى أن بول المأكول اللحم وروثه هو ما حكمه طاهر، أما بقية الفقهاء يقولون بنجاسته، أخذا من حديث أبي هريرة الذي فيه طبعا حديث صححه ابن خزيمة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال هذا العموم استنزهوا من البول، معناته جميع الأبوال. إذن رأيتم الفقهاء كل فقيه له دليله فيما ذهب إليه. الآن خلينا نتابع الحديث لنرى الحديث الذي استشهد به البخاري أو استدل به على ما يريد. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب، هذا شيخ البخاري مر معنا ترجمته فيما مضى، هو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي قاضي مكة توفى 224 للهجرة. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد البصري مرت معنا إشارة إليه، من أعلام البصرة متوفى 179 للهجرة. عن أيوب، أيوب السختياني هذا الحافظ العابد الورع، أيوب السختياني متوفى 131 للهجرة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ذكرت لكم ترجمته مرة وقلت لكم عبد الله بن زيد الجرمي نزل الشام وسكن في دارية، وذكرت لكم أنه كان من أعلم الناس بالقضاء، وشهد له بذلك أيوب تلميذه أنه كان أعلم الناس بالقضاء وأشد الناس هربا منه، لذلك لما دعي للقضاء هرب من البلد كلها. إيه نعم، يخشى أن لا يصيب في حكمه. نعم. وقلت لكم كلمة عنه، لا أريد أن أذكرها، يعني أذكر الموضوع كاملا، لكن قلت مما قاله أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال، لأن الذي يلغي السنة، الذي يريد إلغاء السنة معناته يريد إلغاء الإسلام من أوله إلى آخره. فقال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال دعنا من هذا وهات من كتاب الله فاعلم أنه ضال. ومن أقواله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. هذا من أقوال أبي قلابة من باب التذكرة أو يرضانه. أبو قلابة متوفى 104 للهجرة وقيل بعدها. عن أنس رضي الله عنه، متوفى أنس متى؟ 93 أو 92 للهجرة. يقول أنس: قدم أناس من عقل أو عرينة، عقل قبيلة تنتهي نسبها بعدنان، وعرينة تنتهي نسبها بقحطان، يعني من قبيلتين عقل هنا أو عرينة. في رواية سترد معنا في المغازي برقم 4192 من عقل وعرينة، يعني لا بحرف أو وإنما بالواو العاطفي. الحافظ رجح بأن الصواب من عقل وعرينة معا. قدم أناس من عقل وعرينة فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني استوخموا هواءها أو أصابهم الجوى، والجوى داء في الجوف. وفي بعض روايات عند مسلم، رواية عند مسلم بيقول فيها: فوقع في المدينة، وقع بالمدينة موم. الموم يعني ورم في الصدر، يعني صار مرض، صار مشكلة. اي نعم. فهم لذلك اجتووا المدينة، يعني ما وفقهم المقام فيها. طيب، فماذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان احنا الان مقاهنا في المدينة يعني اثر على صحتنا، فابغينا رسلا، يعني كما سيري في معنى برواية يعني ابغينا رسلا، يعني اعنا على انه نشرب اللبن. الرسل هو الدر، اللبن الحليب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم بحالة سقم حريص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل بهم؟ من حرصه عليهم جماعة أجوا أسلموا من عقل وعرينة، أعلنوا الإسلام وقعدوا في المدينة، وصابهم يعني أنه خاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما وجدوا أنه هو في هذا اللحظة بهذا يعني بهذه الزمن ما وافقهم. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. كان في لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم، اللقاح يعني نوق الحلوب ذوات الألبان، وهذه النوق هي من إبل الصدقة، يعني لبيت مال المسلمين، لبيت المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدف لما طلبوا منه أن يشربوا اللبن، نعم، كان قد أرسل بهذه الإبل، إبل الصدقة يعني هي من بيت المال، يعني هي أموال من أموال الأمة، أموال المسلمين، كان قد بعث بها إلى مكان قريب من قباء، الآن قريب من قباء. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من ذلك أمرهم أن يلحقوا بهذه اللقاح. اللقاح كما قلت هي جمع لقوح، وهي الناقة ذات اللبن، أو جمع لقحة، ما تفرق معنا، نعم، لكي يشربوا من لبنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا ماذا أمرهم، فأمرهم أن يأتوا، في رواية أمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، هذا الذي قلته لكم الرواية صحيحة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، لأن رواية أبو عوانة فيها التصريح لذلك. فقالوا: يا رسول الله، قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا. فخرجنا إلى الإبل، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة التي كانت ترعى خارج المدينة. هنا الشاهد الذي أراده البخاري قال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها دليل على أن بول الإبل طاهر، هيك يعني ما استنبطه البخاري وما استنبطه من معه الإمام مالك كما قلنا، وسيرد معنا الآن ماذا قال بقية الفقهاء. لكن خلينا نتابع الحديث. طلبهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، أو إذا بتحبوا خلينا من هلا قبل ما نتابع الحديث نعرف شو قول الفقهاء الآخرين، مو أحسن؟ أحسن. إذا أمرهم أن يشربوا من أبوالها ثم قال وألبانها، هي إبل الصدقة، فهل هم من الأصناف الثمانية الذين يشربون من إبل الصدقة من لبن الصدقة؟ نعم، لأنهم أبناء سبيل، أبناء السبيل، فهم يجوز لهم أن يأخذوا أو يشربوا من لبن من ألبان الإبل وهي زكاة. الآن قال أن يشربوا من أبوالها، من أخذ هذا الحديث بهذا اللفظ قال إن بول الإبل طاهر، وبه قال مالك والبخاري وغيرهما. لكن بقية فقهاء، وهو رواية عن أحمد كذلك الشافعي وأبو حنيفة ورواية أخرى عن أحمد، قال بأن هذا البول بول الإبل نجس. طيب كيف أمرهم أن يشربوا من إبل من بولها وهو نجس؟ قالوا أمرهم، يعني هنا أمرهم بمعنى أذن لهم أن يشربوا للتداوي، فهم مرضى فلذلك شربوا من أجل التداوي. طيب قائل يقول كيف يشربون للتداوي إذا كان نجس؟ أما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا الحديث رواه أبو داود. نعم، قالوا صحيح، النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا في حال الاختيار في الأمر العادي، أما في حال الضرورة فلا بأس بذلك، كأكل الميتة بالنسبة للمضطر، المضطر أكل الميتة يحرم أكلها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لذلك قالوا بالجواب عن ذلك أنه هو نجس وتداووا به تداويا، وهو في هذه الحالة جائز لأنه على حالة الضرورة. هنا الآن شوفوا شو أوردوا عليه، قالوا أما قال عليه الصلاة والسلام عن الخمر إنها ليست بدواء إنها داء، فكيف هنا أمرهم إنه كيف عم تقولوا إنه للتداوي هي نجسة؟ فأجابوهم قالوا هذا في الخمر خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخمر إنها ليست بدواء إنها داء، لأنها تختلف عن غيرها، بدليل أن من يشرب الخمر يقام عليه الحد، أو لو شرب بول إبل يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. فقالوا هنالك فرق بين الخمر وبين البول الإبل، فكيف إذا أضفتم إلى هذا؟ شايف حوار العلماء الله يرضى عنهم وما بعضهم. قال فكيف إذا أضفتم إلى هذا أن ابن المنذر روى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في أبوال الإبل شفاء للزربة بطونهم، الزربة بطونهم يعني صار معه فساد في المعدة، يعني شو نسميه احنا اليوم؟ إسهال. نعم، إنه في حديث يقول إن في أبوال الإبل شفاء للزربة بطونهم، فهذا الحديث أثبت الدواء هنا. أما بالنسبة للخمر فنفى عنها الدواء. إذن حصيلة هذا أنهم هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بول الإبل نجس أولوا هذا الحديث على أنه للتداوي، وهو باعتبار في حال الضرورة لا مانع منه. نعم، أما الذين قالوا لا إنه طاهر فهو البخاري ومالك، واسمعوا من معهم كمان، وافقهم بعض حتى الشافعي وخزيمة ابن حبان، ابن المنذر، سفيان الثوري، الزهري، الشعبي، النخعي، عطاء بن ابي رباح. اذا عدد كبير من الفقهاء يقول ان قول كليل طاهر. نحن خلصنا من المشكله يا جعله في الاحوال. لو واحد اصابه رشاش من الابل او من الغنم، قول في من خاف بانه طاهر ويمشي الحال. نعم، الان عرفنا الحكم، خلينا نتابع الحديث. هؤلاء كانوا غدارين، هؤلاء كان يظهر من شأنهم الغدر. قال فانطلقوا. فلما صحوا، ما معنى فلما صحوا؟ معناته أكلوا وشربوا وأبيحت لهم ألبان الإبل وفعلوا، يعني أخذوا هذا الدواء إلى أن صحوا، وفي رواية وثمنوا. فلما صحوا كيف قابلوا الإحسان، إحسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، يعني استاقوا الإبل. فجاء الخبر في أول النهار، الخبر يعني الصريخ، يعني اللي هرب. في رواية عند مسلم أنه كانوا راعيين، قتلوا واحد وفقعوا عينه، هرب مين؟ هرب الثاني، هرب الثاني مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. نعم، هذا وارد في صحيح مسلم روايته. فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع، فقالوا قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. إذا جريمة كبيرة جدا، حشوف حجم هذه الجريمة وكيف فعل، ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعث في آثارهم، يعني بعث خيلا لكي يأتوا بهم. تقول الروايات في حديث سلمة بن أكوع أنه بعث خيرا أميرهم كرز بن جادر الفهري، كان من الفرسان الله يرضى عنه. نعم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، يعني أدركوهم لحقوهم ثم جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأمر فقطع، في رواية بقطع وفي رواية فقطع أيديهم وأرجلهم، يعني يد ورجل من خلاف. يعني إذا هؤلاء أقام عليهم النبي حد إيه؟ حد الحرارة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقطع أيديهم وأرجلهم يعني من خلاف، وسمرت أعينهم. سمرت، في سمرت وسمرت، يعني فخئت أعينهم. لما فعل بهم النبي ذلك؟ قصاصا، لأنهم فعلوا ذلك بمن؟ بالراعي. فرواية صحيح مسلم، نعم، قال وإنما سمن النبي، رواية مسلم سملت باللام، وسمرت يعني هي بمعنى واحد، وسمرت ممكن أن تكون من المسمار لأنه فخئت عينهم بإيه؟ بذلك. يقول وإنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، يعني أعين اللي كان عم يرعى الإبل. فإذا النبي فعل ذلك معهم قصاصا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل بهم هذه العقوبة الشديدة لأنهم اعتدوا على المال العام، اعتدوا على مال الأمة. فهم استاقوا، ماذا استاقوا؟ إبل، إبل الصدقة. وهذه إبل الصدقة من حق مين؟ من حق المسلمين. فهؤلاء شوفوا ماذا فعلوا، غدر أولا، فقتلوا الراعي وشملوا عينه، ما اكتفوا بذلك، أخذوا استاقوا الإبل وهربوا بها، يعني اعتدوا اعتداءين، اعتداء خاص واعتداء عام. الاعتداء الخاص على الراعي قتلوه وشملوا عينه، والاعتداء العام أخذوا مال المسلمين وهربوا فيه. إذا مال الأمة محفوظ، ويجب أن يكون محفوظا، ولا يجوز أن تمد يد إليه بسوء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك معهم. ثم قال وألقوا في الحرة، الحرة مكان قرب المدينة، أرض في حجارة سوداء، نعم، ألقوا فيها. لما؟ لأنها كانت قريبة من المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألقاهم قريب المكان الذي غدروا فيه. نعم قال وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. ليه لا يسقون؟ لأن هؤلاء لا ينبغي بهم الرحمة، جماعة يعتدون على الأمة كلها بهم طبيعتهم الغدر، شربوا من إبل التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا حتى هذه النعمة، فشربوا من ألبان الإبل وتنعموا فيها فترة طويلة، فكان جزاء هذا أن يقتلوا الراعي وأن يقتادوا الإبل وأن يفقأوا عينه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بهذا. لذلك يقول أبو خلابة، وهذا إنه كيف فعل بهم النبي ذلك، قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا، سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني جميع الجرائم اجتمعت فيهم، جميع الجرائم اجتمعت فيهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذلك جزاء وفاقا. ومع هذا شوفوا سبحان الله رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن المثلة، فقد جاء من قول أنس في قتادة بحديث الذي سيرد معنا في المغازي، وهو من طريق قتادة بن دعامة عن أنس، قال قتادة وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أبو داود في سننه، لكن أراد النبي عليه السلام أن يبين أن الأمة مصونة ينبغي أن لا تمتد إليها يد بسوء، فأنزل بهم هذا العقاب الشديد لكي لا تسول نفس أحد له أن يفعل قريبا منهم. فإذا وروى البخاري في الجهاد إخواني كذلك سيرد معنا من حديث أبي هريرة أن النبي بعد ذلك نهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، فأبو هريرة قد حضر الإذن وحضر بعد ذلك النهي عن ذلك رضي الله تعالى عنه. إذا هذه القصة باختصار، نتابع الحديث بسرعة. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس، هو آدم بن أبي إياس متوفى 221، قال حدثنا شعبة المتوفى 160 للهجرة، قال أخبرنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي متوفى 328 للهجرة، عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم. إذن الحديث أتى به البخاري ليبين أن أرواف الغنم طاهرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يبنى المسجد كان يصلي في مرابط الغنم. لذلك البخاري ماذا قال في الترجمة؟ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. طب في ناس ما سلموا لظاهر الحديث، قالوا طيب لما قال النبي كان يصلي في مرابط الغنم شو عرفك أنه ما كان يحط شيء على الأرض؟ هل في هذا الحديث تصريح لما قال أنه كان يصلي في مرابط الغنم فيها تصريح بأنه كان يصلي على الأرض مباشرة ما يحط فيه مثلا؟ لا يوجد. إذا قالوا بل ورد في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير في دارهم، يعني بغير مرابط الغنم بدارهم صلى على حصير. وفي رواية بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، يعني أشبه ما نسميه إحنا اليوم مادة الصلاة. نعم، فإذا الذين قالوا إن روث الغنم إنما هو نجس ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا نص فيه على أن النبي صلى مباشرة على الروث، لأن الأحاديث الأخرى بينت أن النبي صلى على حصير وشبه ذلك. الإمام الكندهلوي شوفي له يعني قراءة مختلفة عنا شوي. أشرعوا لباب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. شو قال الكندهلوي؟ قال وصلى أبو موسى في دار البريد، في دار البريد. اقرأ الكندهلوي شوفوا يعني كيف فهمها. قال صلى أبو موسى في دار البريد فاصلة، هيك حط فاصلة هو. بعدين قال والسرقين والبرية إلى جنبه، بعد شو فرق منها؟ ان الروح كان الى جنب ابي موسى، فجعل والسرقين والبرية الى جنبه شيء واحد، يعني الى جنبه متعلقة بالبرية وبالسرقين. وهيك فهم الجنزالوي حتى يخرج ويبين انه لا، رؤوس الغنم او المأكول لحمه انما هو نجس. وقال والدليل على ذلك ان سفيان الثوري في جامعه روى هذا الحديث بلفظ صلى بنا ابو موسى على مكان فيه سرقين، فيه سرقين، انه قد لا يكون قد باشره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته. المهم اننا في هذا الدرس اليوم عرفنا اقوال الفقهاء في هذه المسألة.